بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أقف وإياكم أيها الأخوة المؤمنون والمؤمنات على أعتاب إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لنهنئه بإشراقة الإمام المجتبى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كريم أهل البيت، ونسأل الله عز وجل أن يتلطف بنا وأن يرحمنا وأن يصلح شأننا بحق إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. اللجنة المنظمة للاحتفال اقترحت هذا العنوان: الصراع بين الأجيال وكيفية التوفيق بينها في الأفكار والرؤى والعادات وأوجه الاختلاف. بودي أن أشير إلى أن هذا العنوان من العناوين الموفقة ويلامس في الحقيقة الواقع، وفيه تماس مع الحاجة الواقعية والفعلية التي يعيشها الجميع، وهي من العناوين الحيوية التي تتفاعل معها جميع الطبقات لحاجته أو لحاجتها إليه. هناك مقدمة قبل الدخول في صلب الموضوع، من خلالها أقف وإياكم على مفهوم الجيل. نحن نسمع كثيراً عن لفظ الجيل، ماذا يقصد بالجيل؟ الجيل يعرفه علماء الاجتماع بأنه مرحلة التعاقب من أب إلى ابن، ويعرف تقليدياً بالمرحلة الزمنية الفاصلة من ولادة الآباء إلى ولادة الأبناء، وتقدر تلك المرحلة الزمنية ب33 سنة، أي ثلث القرن، إذ القرن 100 سنة، كما أن الألفية 1000 سنة. فبناء على ذلك ممكن أن يجتمع أكثر من جيل في فترة زمنية واحدة، ممكن جيلين أو 3 أو 4. يعني من النادر أن يكون هناك اجتماع لأربعة أجيال، ولكنه ممكن يعني، ويقع في بعض المستويات. ونقدر نقول هناك جيل أسبق وجيل سابق وجيل حالي معاش وجيل مستقبلي سيأتي. وإذا لاحظنا أيها الأخوة والأخوات، الفارق في التكوين الثقافي والعادات والمعرفة بين هذه الأجيال، وافترضنا في نفس الوقت أيضاً أن هناك مجتمع يجمعهم في نفس الوقت، وهناك ضرورة للعلاقات بين أفراد هذه الطبقات الأجيالية، فإننا نتصور وجود تصادم بين هذه الأفراد لاختلاف الرؤى، لاختلاف العادات، لاختلاف المحتوى الثقافي، وهذا أمر يوجد في كل المجتمعات وليس في مجتمعنا فقط. فلذلك لا بد من الحديث عن إيجاد سبل، هذه السبل من شأنها أن تقرب أو توفق أو تحاول أن توجد صوراً مقبولة ومؤملة للعلاقة بين طبقات الأجيال وبين أفرادها. وهذا هو محتوى الكلمة الأساس. وقد رأيت أن كلمة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى هذه الفكرة، فكرة تعاقب الأجيال وضرورة إيجاد صور للعلاقة بين الأجيال، وهذه الصور صور منتجة، صور فاعلة، صور تستطيع أن تقدم إنجاز في المجتمع. ما هي هذه الكلمة؟ قوله صلوات الله وسلامه عليه: يا بني وبني أخي، أنتم إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. الإمام عليه السلام يتحدث عن فكرة تعاقب الأجيال: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. أريد أن أقف على جهتين رئيستين للحديث عن هذه المادة التي يتحفنا بها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الأولى أو الجانب الأول، أريد أن أتحدث عن الاختلاف في التكوين الثقافي بين الأجيال، اختلاف في المخزون الثقافي والمعرفي، وبالتالي التكوين النفسي. إذا اختلف التكوين الثقافي لا شك أن التكوين الثقافي أو النفسي راح يتأثر بناء على اختلاف المحتوى الثقافي والمعرفي. سوف أركز على أهم هذه الفوارق والفواصل بين أفراد الأجيال. الفاصل الأول في مسألة المصادر للمعرفة: الجيل الأسبق أو السابق، والأهم الجيل الأسبق الذي يفصل بيننا وبينه جيل. هناك بالنسبة إلى المصادر التي يستقي منها هؤلاء السابقون اللي عمرهم 80 سنة، أكثر من 70 سنة، هؤلاء كانوا قد أخذوا مصادرهم أو أخذوا ثقافتهم من مصادر، وهذه المصادر تشكل مصادر محصورة أو لنقل أنها قليلة، ممكن أن تعتمد في أغلبها على المسموعات، وهي المعلومات التي أخذوها بالمشافهة أو من خلال المجالس التي يحضرونها، سواء المجالس العامة للناس أو المجالس الخاصة. والأقصد بالمجالس الخاصة هي مجالس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مع ما فيها من الخيرات والبركات هذه المجالس، إلا أنها لا يمكن أن تمثل كل مصادر المعرفة. يعني راح تكون هذه أو يكون هذا المصدر مصدر وحيد إلى جانب مصادر متعددة يفترض أن تشكل روافد للإنسان حتى يمتلئ من المعرفة. وبالتالي فإن الخزين الثقافي للجيل القديم في الأغلب راح يكون قليل نسبة إلى الخزين الثقافي للجيل الحالي، لكثرة ووفرة مصادر المعرفة المتاحة لديه. هناك فارق ثاني هو عنصر الأمية اللي كان يلعب دور في الأجيال السابقة، وبالتحديد الأسبق من الجيل السابق، فإن الأمية حالت دون أن يكون ذلك الجيل قادراً على الوصول إلى المعارف، لأن حاجز اللغة يصنع ما يصنع من الموانع. بعكس هذا الجيل فإن اكتسابه اللغة أو فك الحرف يستطيع من خلاله أن يصل إلى كل المعارف. مضافاً إلى فارق ثالث، وهو أن الثقافة السابقة كانت محصورة، وإن كانت موجودة كانت في حدود نطاق ضيق، كانت في التعليم الديني، وكانت في نطاق ضيق وهو مجرد قراءة القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن، وهذا طبعا كان في ذلك الوقت في أحسن الحالات، ولا شك أن قراءة القرآن فيه خير، فيها خير لا يوصف، ولكن راح تكون المعرفة محصورة في هذا الإطار، وفيها خير كثير عاشه الناس. هذا الجيل لم تنحصر معرفته فقط بالقرآن، بل اطلع على العلوم الحديثة وانطلق إلى الثقافات المختلفة، ولا شك أن هذا يشكل فارق كبير. بالإضافة إلى فارق أخير أود أن أذكره، وهو أن الجيل الأسبق طبيعة حياته وطبيعة عمله والظروف اللي عاشها خلته ما يرتبط بثقافات أخرى، لا يستطيع أن يسافر إلى بلدان مختلفة، لا يستطيع أن يتواصل عبر قنوات اتصال مع العالم كله، فبالتالي ما التقت عقليته وذهنيته بثقافات مختلفة، بقي حبيس مجتمعه وحبيس الثقافة المتداولة في المجتمع، بعكس هذا الجيل الذي نعيشه اليوم احنا وأبنائنا. يعني الجيل الذي نعتبره جيل سابق اللي عمره أكثر من 33 سنة واللي عمره 33 سنة وأقل، في اندماج بين جيلين، لا شك أن هاتين الطبقتين من الجيلين بينهما تقارب نوعا ما، وهناك انفتاح ثقافي كبير، لكن المشكلة ربما تحدث بين الجيل الحالي والجيل السابق وبين الجيل الأسبق، ولعل المشكلة تكمن هنا أكثر. على كل، هذا الاختلاف في التكوين الثقافي خلف اختلاف أو تفاوت في التكوين النفسي، وهناك تعصب للرأي، وهناك انكفاء على الذات، هناك اعتداد بالرأي، مضافا إلى استشعار فارق فاصل الخبرة. قد واحد يجي مثلا من أهل هذا الجيل يذكر لمن يعيش في جيل أسبق، يطرح عليه قضية أو يصحح له فكرة لا يقبل، يعتقد أن فاصل الخبرة كبير، أنت صغير، أنت ما تعلمني. وهذه مشكلة، يعني ربما يعاني الكثير من أصحاب هذا الجيل في إيصال الفكرة الموجودة حاليا والتي يعيشها، ففاصل التكوين الثقافي وفاصل التكوين النفسي التي عبر عنها بعلماء أو عبر عنها علماء الاجتماع بالفجوة الجيلية، يقولون فجوة جيلية بين الأجيال، وتعمقت هذه الفجوة الجيلية بفضل التقادم السريع الذي أحدثته التقنية ووسائل التواصل. الجانب الثاني، وإن كان الموضوع أوسع من هذا، لكن للأسف الشديد يعني لا يوجد عندي وقت متاح لأن الحفل بدأ متأخرا. على كل، يهمني أن أصل إلى المقصود. السؤال الآن، هل هناك صراع يقر بين الأجيال؟ وهل هذا الصراع صراع طبيعي، أو أنه نحن نصوره بأنه صراع؟ الجيل القديم لا يتقبل سلوك الجيل الجديد، والجيل الجديد لا يستطيع أن يوصل فكرته وطموحاته إلى الجيل الأسبق أو الجيل القديم. هل هناك تصادم حقيقي، صراع حقيقي، أم أنه اختلاف طبيعي بين طبقات الأجيال؟ يقول علماء الاجتماع هو اختلاف طبيعي وينبغي ألا يسمى بصراع بين الأجيال إلا في دوائر ضيقة. والحقيقة والواقع، هناك صور للعلاقات اللي يفترض أن تكون بين الأجيال، وهي أشكال مؤملة في العلاقة بين الأجيال لإحداث توافق، انسجام بين أفراد الأجيال أو طبقات الأجيال. أحاول أن أذكر هذه الصور لتلك العلاقات بشكل مختصر. أول صورة من صور تلك العلاقات صورة التكامل، العلاقة التكاملية. لماذا نقول تصادم وصراع؟ لنغير تلك العلاقة التصادمية ولنوجد جاهدين علاقة تكاملية، لأن الجيل الأسبق أو السابق ثري بالخبرة ويحمل الأصالة ويحمل ذخائر كثيرة من الإرث القديم، وهذه ليست بالضرورة تكون خاطئة أبداً. لهذا جاءت الروايات ما يشير فيها الأئمة عليهم السلام إلى أن الجيل الحالي عليه أن ينظر إلى الجيل الأسبق أو السابق على أنه مستودعات للخبرة، فمن حيث انتهوا يفترض أن الجيل يبدأ، الجيل الحالي يبدأ، ألا يصادر تلك الجهود، لا يصادر الإنجازات المتقدمة من قبلهم بالمستوى الموجود، فهم يعتبرون ذخائر، فعلينا أن نستثمر وجود هؤلاء في عدة مجالات وفي عدة وفي شتى الأصعدة. مثال على ذلك في البعد الحياتي، كبار السن يمثلون مخزون من الخبرة الكثيرة أو الكبيرة، بالتالي علينا أن نستفيد من آرائهم ونتكامل من خلالها. ليش نجنبهم؟ ليش نلغي دورهم؟ ليش نعتبرهم أناس انتهى وقتهم من كل جهة؟ هذا أمر غير صحيح. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. في بعض الموارد فكرة الشيخ، يعني كبير السن، لما يطرحها أفضل من عضلات الشباب أحيانا. في بعض الموارد القضية تحتاج إلى حكمة، لا تحتاج إلى قوة عضلية. كذلك نحتاج إلى الطبقة المتقدمة في مجال آخر، وهو على المستوى الديني. على المستوى الديني الآباء والأجداد أوصلوا لنا تراث أهل البيت عليهم السلام، غرسوا فينا انتماءنا لأهل البيت، علمونا كيف نتمسك بهم صلوات الله عليهم أجمعين. ويفترض بنا إحنا هذا الجيل الموجود أن نتكامل من خلال ذلك، وأن لا ننظر إلى الموروث المنقول من قبل الآباء والأجداد إلى أنه خاطئ، كل خاطئ، لأن قديم. هل لأنه قديم خاطئ؟ جزء من الناس من هذا الجيل لديه عقدة من شيء اسمه قديم، من شيء اسمه موروث. من تجيب لهاتين الكلمتين رفضهما وما يتبعهما، وهذا غير صحيح. فنحن نبحث عن الأصالة، أين الأصالة؟ في القديم أو الجديد؟ ولا ندور على مدار القديم والحديث. هذا مصطلح جديد، قديم وحديث، شنو قديم وحديث؟ هل هذا أصيل صحيح أم ليس بصحيح؟ فلربما الصحة مع القديم، الموروث القديم، ولربما الخطأ مع الجديد. فليس كون الشيء قديما معناها خاطئا، ومعنى كون الشيء حديثا هو صحيح، لا، لا يدور الأمر في الصحة والخطأ على مدار كون الشيء قديم أو حديث. فعلينا أن نبحث عن الأسس، عن الأدلة، عن الحجج، وهذا ما ينبغي أن نزن به ما نرثه من آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا. فلنرجع، هل هذا له أساس أو لا؟ ولا نقول هذا سوالف عجايز فقط، لربما له أصل، لربما فيه دليل، لربما فيه مستمسك. وينجر هذا حتى على مستوى التعامل الفقهي، يعني مع فتاوى العلماء. للأسف الشديد اليوم أكو عقدة عند الجيل هذا، يريد حتى فتاوى العلماء تتلون بالشكل الذي يريد، ويصنف هذا العالم عصري وهذا العالم متحجر قديم، فتاوى هذا العالم العالم عصرية وحديثة، وفتاوى ذاك العالم قديمة ومتحجرة. أخذنا نصنف وأخذنا يعني نضع عناوين ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد لدينا فتوى عصرية حداثية وفتوى قديمة بالية لا أساس لها ولا قيمة لها، ما عندنا هالكلام. إحنا علماءنا يواكبون العصر، ولا يستطيع أي عالم أن يعطيك فتوى بالجواز إذا لم يكن هناك دليل يدعم كلامه، وإذا كان هناك دليل يدعم الحلية والجواز أجازك. ليس هذا له علاقة بمسألة قديم أو حديث، مسألة الدليل. لكن للأسف الشديد هذا من إفرازات ومعطيات الامتداد الثقافي الذي يعيشه هذا العصر بالشكل هذا، وهذا الشكل ممجوج قطعا وغير مقبول. العلاقة الثانية هي علاقة تفاعل، عندنا علاقة تكامل وعندنا علاقة تفاعل. إذا أردنا أن هذا الجيل يتفاعل مع زمانه ووقته فعلينا أن نتفاعل معه أولا. خلنا نقر مشاعر جيلنا، مشاعر أبنائنا، وخلنا نقر بأنهم مختلفين عنا. نسب عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أدبوا أبناءكم على غير زمانكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، زمان مختلف. فعلينا أن نقر ما يعيشه أبناؤنا من مشاعر، من أحاسيس، من اختلاف بيننا وبينهم، وعلينا أن نحول صور التصادم بيننا وبينهم إلى حوار وإلى تفاعل وإلى تفهم وإلى إقرار مشاعر، حتى نستطيع من خلالهم أن ندفعهم إلى زمانهم بدل أن أقف حائل بيني وبينهم. ولذلك إحنا ندرك ما بيننا وبين أبنائنا من حميمية. وشلون يعني إن أمر أبنائنا؟ هذا الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن، يقول: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما عناني من أمر نفسي. أنت تعنيني، بالتالي لابد أن نقر بأن أبنائنا يعنوننا، يجب أن ندفعهم لزمانهم مو نسحبهم لزماننا. لكن مهم أخواني أخواتي، أركز على نقطة وهي عدم الانسياق إلى كل متغير في الزمن. يعني صحيح أنا أقر بأن هذا الزمن متغير وأبنائي هم أبناء زمانهم، لكن مو معنى هذا أني أوافق على كل جديد وأدفع إلى كل متغير. لا، لازم أن يكون عندي رقابة، ميزان. هذا التغير الذي نجده في سلوك أبنائنا مما يفقد هويتهم في لباسهم، في سلوكهم، في قصة شعرهم، لازم لي وقفة. ما أقول والله هذا زمانه، بس عندنا إحنا أصالة وقيم وضوابط شرعية وعندنا هوية دينية، لازم تشكل هذه أساس وأصول، مو نخلي الزمان ومتغيراته هو الأصول. هذا إطار لا تشكل موازين، يشكل إطار، بس الموازين ديننا، الموازين قيمنا، الموازين الأصالة اللي أخذناها من أهل البيت، هذا اللي ينبغي أن نزن بها سلوك أبنائنا، فلا نوافقهم على كل شيء. وهذا دور الرقابة من الأبناء، من الآباء تجاه الأبناء. علينا أن نعزز فيهم ثقتهم بدينهم، ثقتهم بقيمهم، ثقتهم بهويتهم، وهذا دورنا نحن كآباء. العلاقة الثالثة علاقة التواصل، علاقة التكامل وعلاقة التفاعل وعلاقة التواصل، حتى لا تتسع ولا تتكرس أيها الأخوة الأخوات الفجوة الجيلية بيننا وبين أبنائنا أو بيننا وبين الجيل السابق أو الأسبق. علينا أن نربط بيننا وبين أبنائنا بعلاقة التواصل الجيد الإيجابي، وذلك من خلال شيء مهم جدا، الحوار لتداول المبادئ ولتداول المعارف. الحوار، أن أتقبل ويتقبلني، أتواصل معاه من خلال الحوار، هذا شيء. الشيء الآخر، أتواصل معه من حيث نقل الخبرة. إحنا مشكلتنا اليوم أخواني كلنا ما ننقل الخبرة لأبنائنا وللأجيال القادمة، لأن إحنا ما نوثق، ما نكتب، للأسف الشديد ما نكتب. مع أن الإمام الحسن عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. اكتب الخبرة، اكتب تجاربك، ما مر عليك في حياتك كتبه، حمله لأبنائك ورثه لأبنائك. الجيل كله لو عمد إلى التوثيق لما ضاعت تجارب كثيرة بين طبقات الأجيال. ولعل هناك مثال مهم جدا يمثل نموذج أعلى، وبه الختام، كربلاء. كربلاء إخواني إنجاز عظيم، مشروع كبير جدا. من كان في كربلاء؟ كربلاء كان فيها الشيخ الكبير، فيها الشباب، فيها الصبي الصغير، كل هؤلاء اجتمعوا في مكان واحد، ثقافات مختلفة، قوميات مختلفة، أعراق مختلفة، ومع ذلك انصهروا في مكان وفي زمان وفي هدف واحد، لا يوجد بينهم تصادم، لأنهم انصهروا في أوامر الإمام المعصوم وهو الإمام الحسين عليه السلام. ألا نستطيع نحن في هذا الزمان وفي زمن إمامنا صاحب العصر والزمان أن ننصهر جميعاً في أفكارنا وتوجهاتنا وأهدافنا؟ حتى لو اختلفنا علينا أن نحدد هدفاً تذوب فيه جميع الفواصل التي بيننا، حتى لا تتبعثر الجهود، حتى لا تتوزع الطاقات. علينا أن ننجز من خلال إيجاد علاقات سوية بين طبقات الأفراد، وعلينا أن ندفع بكل هذا المختلف وبهذا الطيف المتفاوت إلى إرادة الإمام المعصوم التي هي إرادة الله. علينا أن نهيئ أنفسنا لإمامنا صاحب العصر والزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح شأننا بحق إمامنا المجتبى صلوات الله عليه، والحمد لله رب العالمين.